بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال حديث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر؟ ما علته؟ من رواية والجمهور على أنه لم يسمع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم من عضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب السحر وبيان أنواع السحر؟ أن النميمة تعمل عمل السحر، فالسحر من عمله التفريق بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهكذا النمام يفرق بين الناس ويفسد فيما بينهم. فالنميمة السعي بين الناس للإفساد بينهم، ينقل كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى هذا، فيفسد الود بينهم ويكون سبب القطيعة والتهاجر وربما الاختلاف والتباغض وربما ما هو أشد من ذلك. والنميمة قد دلت الأدلة على أنها من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. في رواية: قتات. حديث حذيفة في الصحيحين. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ونهى الله عن سماع النمامين المفرقين بين الأحبة. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء، فينقل الحديث بين الناس الإفساد بينهم. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى: قولوا ألا هل أنبئكم من عض؟ ألا أداة تنبيه، أنبئكم أخبركم، والعض بفتح فسكون، أي فتح العين فسكون، أي سكون الضاد. هو أكثر ما يروى في كتب الحديث، وفي كتب الغريب بكسر ففتح عضة. العضاهة الكذب والبهتان والسحر. وعلى الأول من عضها الرجل يعضه عضها وعضيهة وعضهة، كذب وسحر ونمى. قال الزمخشري: أصلها العضهة، فعلة من العض، وهي من البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة من السنة والشفة، من السنة والشفة. وتجمع على عضين، الذين يجعلون القرآن عضين. قال النووي: تقديره ألا أنبئكم بالعضه الفاحش الغليظ التحريم. وإيراد المصنف له هنا يدل على أن معناه عنده هو السحر، كلام النووي في شرح مسلم، شرح هذا الحديث 16159 16159. إذن ما سبب إيراد المصنف له بهذا الحديث هنا؟ قال: يدل على أن معناه عنده هو السحر، يعني معنى كلمة العض أنه السحر. بل أيضا هو كما قال بعض السلف، وسيأتي الكلام، أنه أن النمام يفعل في الساعة أو في المجلس الواحد ما يفعله الساحر في سنة. فالنمام يمشي من مجلس إلى آخر، من شخص إلى آخر بسهولة ويسر، فيفسد فيما بينهم ويعمل عمل الساحر. قوله: هي النميمة القالة بين الناس، قال في الحاشية: النميمة فعيلة بمعنى مفعولة. ونم الحديث ينمه نما قته ورفعه إشاعة له وإفسادا، وسعى به ليوقع فتنة أو وحشة. يعني هناك فرق بين من ينقل الكلام لتغيير الشر والفتنة وإنكار المنكر، فهذا مقصده حسن، هذا مقصده حسن، أو التحذير. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وهكذا إذا كان الإنسان ينقل الحديث لإنكار المنكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أشهد، آتي إلى بيوت لا يشهدون الجماعة وحرق عليهم بيوتهم. فرفع أخبار من يقع في الفسق والمنكرات إلى من يستطيع تغيير هذا المنكر ليس من هذا الباب، وإنما من هذا الباب الذي يسعى به الناس الإفساد بينهم، بين الأخ وأخيه، بين الولد وأبيه، بين الزوج وزوجته، إلى غير ذلك، على جهة الإفساد بينهم والوحشة، إيقاع الوحشة بينهم. قال: ليوقع فتنة أو وحشة. والنمام الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما، وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما، فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بما يحكي بعضهم لبعض. وفي الحديث: ففشت القالة بين الناس، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. هذا عند أبي نعيم في الحلية، وهو ثابت إليه. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وليس معناه أن النمام ذنبه كذنب الساحر، لكن أثر إفساده كتأثير السحر في الضرر، فرقة واختلاف. وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. هذا أحد فقهاء الحنابلة في كتاب الفروع قال. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره السحر، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، إذ هو من أنواع السحر لما فيه من القطيعة، بل قد يكون تارة أعظم لما ينشأ من فساده. وعلى كل من حملت إليه أي النميمة ألا يصدقه، لأنه فاسق، وأن ينهاه ويبغضه ولا يظن بأخيه السوء، المنقول عنه هذا الكلام، ولا يحمله ما نقل فيه على التجسس والبحث، لأن هذا من آثار هذه النميمة، إذا عمل بمقتضى هذا القول الذي نقل إليه حملوا ذلك على سوء الظن بأخيه، وحملوا على التجسس للاطلاع من صحة هذا الخبر. قال: ولا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه، أو ما نهى النمام عنه، فيقول حكى فلان كذا إلا لمصلحة. يعني إذا ذهب إلى فلان وقال له فلان قال عنك كذا، فتصير أيضا من جانبك أيضا تنقل نميمة. واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وفي دليل على أنها من الكبائر قول ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من البيان لسحرا، رواه البخاري وهو قال لهما، صواب البخاري. قال وأورد البخاري، قال في الحاشية أورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، أنه قدم رجلان من المشرق فخطب تكلما، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من البيان حسن التعبير وحسن الكلام، أو إن من البيان لسحر، أو إن بعض البيان لسحر، يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر. ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان البلاغة والفصاحة. وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب، وتقدم أن هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال. لكن هذا إذا كان البليغ وهذا الذي يحسن البيان على باطل، صاحب شر وداعي بدعة وفتنة، فهذا نعم. أما إذا كان حسن البيان لكن في الحق، ترغيب الناس للحق، إمالة قلوبهم إلى الحق، فهذا ممدوح وليس بمذموم، فيستمير به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. قال الله تعالى في سورة الصاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب. ما معنى وعزني في الخطاب؟ غلبني. فبعض الناس يكون أبلغ من غيره وأفصح من غيره، فيظهر باطله في صورة الحق، ويصير صاحب الحق كأنه مخطئ. قال إن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج، فصيح بليغ يظهر باطله في صورة الحق، ويضعف صاحب الحق عن حسن البيان لإظهار ما هو يعني أنه صاحب الحق، كما قيل في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قال وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. والمراد البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، تمويه على السامع وتلبيس. شبهه بالسحر لفساده. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. الحديث عند أبي داود والترمذي وعند أحمد كلهم من حديث ابن عمر وهو في الصحيحة علامة الألباني رحمه الله برقم 880. قال: وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا ممدوح. يذكرون من بلغ ذلك المعتزلي الذي اعتزل مجلس الحسن البصري واصل بن عطاء أنه ربما تكلم الساعة والساعتين ولا يذكر في كلامه حرف الراء لأنه كان فيه عيب أنه ما يستطيع نطق الراء. لما ذكروا أنهم قالوا له: أمر الأمير بحفر بئر على قارعة الطريق، قال: قضى الوالي بنقب ثقب على الجادة. حرف، يعني لا يأتي بكلام فيه راء. فبعضهم يكون عنده لباقة. وأيضا لا يؤمن أن الشيطان ينطق على لسانه صاحب الباطل، لأن الله عز وجل قال في كتاب الكريم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. فلذلك يغتر كثير من الناس بدعاة الباطل وزخرفتهم للباطل يتأثرون بهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من السماع لأهل الزيغ والفتنة والبدعة حتى لا يلتبس على الإنسان أمر دينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اتفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عن الدجال ولا يسمع له خشية أن يفتن، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه. لماذا؟ بسبب الشبهات التي يقولها الدجال. والدجال هل يأتي إلى الناس ويقول أنه دجال؟ ما يقول للناس أنه دجال، بل يكذب على الناس ويلبس عليهم ويظهر أنه صاحب حق، وتكون له خوارق ابتلاء للناس حتى من سمع إليه ربما فتن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس إليه. وهكذا الدجاجلة الذين هم دون الدجال الأكبر لا يجوز السماع لهم. كان السلف رحمهم الله إذا قال المبتدع: أقرأ عليك قرآنا، قال: لا تقرأ علي آية، قال: ولا نصف آية. إذا سمعت المبتدع يقول بعض السلف لولده أيوب بن أبي تميمة: إذا سمعت المبتدع فضع أصبعيك في أذنيك واشدد، ما تقول أنا عندي بصيرة وأنا فهم كيف يضحك علي، لا، ما تدري إلا إذا بك دخلت في كيس البدعة وشبهة ما تخرج من رأسك وتبقى على فتنة وتتشكك في الحق الذي عرفته. قال: وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا ممدوح، كحالة الرسل وأتباعهم. الرسل بغاية البلاغة والفصاحة. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن حاجة فأحسن المسألة، أن أتى بكلام حسن في عرض حاجته، فقال: هذا والله السحر الحلال. هذا والله السحر الحلال، يعني معناه أنه يأتي بكلام يكون مباحا لا محظور فيه ويكون سببا لتحقيق حاجته ويعبر عما في نفسه بأحسن عبارة وبيان. وهذا الباب قد ذكر فيه أنواع، يعني يعتبر هذه من أنواعه مما يحصل للإنسان من تأثير النميمة كتأثير السحر، وهكذا البيان حسن البيان ممن هو على باطل يميل قلبه إليه إلى باطله كما يفعل الساحر بالإمالة والعطف. إلى هنا سبحانه.